يعمل عنده، يعمل عنده يبني له او يعمل اي عمل من الاعمال الى مدة 3 ساعات. جاء واحد اخر في 3 ساعات قال لي يا فلان تعال لحظة بس معي عمل حق 10 دقائق نعطيك حقك ان شاء الله، يجوز له ولا ما يجوز؟ ما يجوز له، لانه قد استأجر في هذا العمل لمدة 3 ساعات، بعد 3 ساعات يذهب بحفظ الله يعمل ما شاء. اما انت الان مستأجر للاخ هذا فلا يصلح في الوقت المدة هذه الذي استأجرك ان تذهب يمنة ويسرى تعمل لغيره، هذا لا يصلح. بعد ان تنتهي من عمل الرجل هذا في هذه المدة فلك ان تذهب، واضح هذا؟ هذا لا يجوز. إن أذن على شيء آخر، إن كان أذن لك قال إذا جاءك رزق من غير هذه الفترة راح نعمل ما في شيء عندي ثم ارجع عن حقي سهل، هذا أمر آخر إذا أذن. لكن أظن الدولة ما تأذن، يعملون بعضهم هكذا تجد موظفا أظنه يعمل له عمل آخر، ما أظنها تأذن في الوقت الذي استأجرت له. حتى في غير الوقت سمعنا أنك موظف موظف صح كان ولا بطلوا القرار ده ما قد تكلم عمل في حفظ الله خاصه بالدوام فقط جيد، ما يجوز. هذا القاعدة تؤيده والأدلة التي ستأتي تؤيد ما يفعلونه أنه لا يجوز أن يعمل له عمل في الوقت الذي استأجر فيه من قبل جهة معينة. كيف؟ لا لا ما في فسحة، لا في وقت الفسحة ولا في غير الفسحة، هذه من دوام يعتبر حقهم، حق الدولة الفسحة ولا حقهم؟ من أعطاك الفسحة هذه؟ من ضمن الدوام حقهم أظنها. ألا إذا قالوا فعل ما شئت في وقت الفسحة هذا شيء آخر، لكن هم يريدونك ترتاح حتى تأتي بنشاط للطلاب آخر، ليس كذلك؟ حتى تأتي بنشاط، مو تذهب ترق نفسك تأتي تعبان، كيف ذا الخبر ده؟ ما تؤدي المقصود، أعطوك ساعة ترتاح في المكتب هكذا ثم ترجع بنشاط، أليس كذلك؟ إذن ما يصلح إذا كان أمر هذا، إذا كان متحرك ما شاء الله أحمر شغل كما يقال حتى هذا يبغى الشخص يتورع، أنت مشغول في هذا الوقت إلى الساعة الواحدة، ومن ضمن هذه الفترة الفسحة، من ضمن هذه الفترة إيش؟ الفسحة كلها للدولة. يعمل انه يعمل، لا بعضهم دنيوي فسحه ساعه فرصه روح الماركت ممكن نحط لنا احد يعطي ناخذها بشيء هكذا نبيعها بسرعه في الحراج، كيف ذا بعضهم ذكي في الدنيا؟ جزاه الله خيرا. الشيخ ابن عثيمين يقول الوقت الذي يقيم فيه يجعلهم يقصمون من راتب حقه، هذا من الورع عند العلماء رحمهم الله. طيب، ومن ذلك الدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة. شخص أجر دارا لمدة سنة هل يجوز له أن يؤجرها لآخر في الفترة هذه؟ هذا سافر راح السعودية والدار فاضية ومؤجرها لمدة سنة، يقول والله فرصة ما أحد موجود الرجال ده أجرها لغيره حتى يرجع، يجوز له ولا ما يجوز؟ وهو قد دفع سنة، دفع لصاحب البيت هذا عقدنا ما لك دخل، أنا ذهب يمنى ولا أذهب يسرى، هذه البيت عندي وهذا هو أجرة سنة لك، يقول ذاك السافر خلاص مأجرها لغيره حتى يأذن خرجها، هل يصلح؟ ما يصلح إلا إذا أذن، إذا أذن له، إذا أذن له قال أجر مدة غيابي أنا، هذا شيء آخر. ومن ذلك الدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، اكتبوا هذا الأخير، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه أو حتى يفرغ الحق عنه. انتهينا من هذه القاعدة السهلة وهي مهمة على سهولتها، مهمة جدا ومتفق عليها، ودليل القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ونهى عن خطبة الرجل على قطبة أخيه، لأن هذه السلعة وهذه المرأة مشغولة بالبيع الأول والخطبة الأولى، لأن هذه السلعة وجد دلالة واضح من الحديثين وحديث واحد سياق واحد في بعضها، لأن هذه السلعة وهذه المرأة مشغولة بالبيع الأول والخطبة الأولى، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا مجرد مثال وليس المقصود به الحصر، أنت متوقع ما سمعته تدخل في هذا وفيما ذكر أيضا، وإنما هذا مجرد تمثيل وتنظير لإيضاح القاعدة، ولم يقصد بأنه لا يخرج عن هذا فقط عن الراهن وعن المسبل، لا، يدخل بجميع كل ما هو مشغول فلا يشغل به آخر. طيب انتهينا من هذه القاعدة وإن شاء الله هي واضحة. كيف؟ أخذ منك دينا وضع رهنا، ولا يعني أتى بالدين، فهنا الأمر إليك، الأمر إليك أنت المرتهن، فإما أن تبيع هذا وتأخذ حقك وترد الزائد وترد الزائد، هذا جائز لك. وأما الرهن لا يغلق بدين، فهذا المقصود به غير هذه الحالة، أنهم كانوا في الجاهلية يأخذ الرهن يستدين من شخص رهنا، ثم إذا حل الأجل وما أتى بالدين أخذ الرهن كله ولا شيء، وأغلق عليه تماما الرهن وما أعطى شيء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق رهن بدين، ما يصلح. أما أنك تأخذ حقك من الرهن وارتهنك من أجل أنه إذا لم يأتي اتفقتم على هذا، إذا لم يأتي فخذ ما شئت، خذ الرهن هذا بيعه وخذ حقك ورد الباقي إن كان فيه زيادة، هذا أمر آخر، هذا جائز. نعم. كيف؟ وعنده رهن، عندك الرهن، بيع الرهن، بيع الرهن لك ما دام قد رهن، والرهن أنت ما وضعت إلا من أجل ضمان، ضمان حقك، ولا تأخذ زيادة على رهنك. وإذا أنظرت إلى ميسرة فنظرت إلى ميسرة، إلى ميسرة، هذا جيد إذا أنظرته، لكن ما دام قد وضع الرهن هو شرط، كأنه شرط يقول لك بعد فترة أنا أريد أضمن حقي، كيف هذا يأخذ مالي وهذا يأخذ مالي، حقوقي هذه أريد أضمنها، يا أخي تريد دين أضمن لي شيء، مشروع لي ولا ما هو مشروع، دفع عندي مثلا بذل أحد زوجتك الخلفة إلى آخر ذلك، هذا جائز. شوف إذا لم تأتي فنبيع، يتبقى أحسن القطع في هذا الشرط، إذا لم تأتي شوف سنبيع هذا، يخرج من الحرج، ان بعضهم يخالف في الرهن وبيع الرهن وبلاغ الرهن، لكن المقصود به ما كان عليه الجاهليه، انه اذا حل الاجل خلاص مالك شيء رح، هذا ما يصلح، كيف مالي شيء، هذا يمكن الرهن باكثر مما اعطيتني، كيف مالي شيء، ما يصلح هذا. نعم. فاحسن له يصرح بهذا، يقول اذا لم تاتي نبيع الرهن وناخذ حقنا. طيب، فعندنا مرتهن ومرهون وراهن، من يفسر لنا الثلاثة هؤلاء؟ مرتهن ومرهون وراهن، صبري صبري ما يجيب هذا، مرتهن ومرهون وراهن، من هو المرتهن ومن هو الراهن وما هو المرهون؟ أحسنت، الراهن صاحب المال. الراهن الذي انت تريد صح المال، ايش يعني الذي اعطاك الدافع للرهن، هذا راهن، الذي اعطى الذي يريد المال منه هذا يقال له ايش؟ راهن، رهن الشيء. والمرتهن الذي طلب ايش؟ الرهن، صاحب المال الذي اعطاك المال مقابل الرهن هذا يقال له مرتهن. والمرهون الشيء، الشيء الذي وضعه، راهن وهو الذي يدفع هذا الرهن، ومرتهن الذي يعطيك المال مقابل الرهن، والمرهون معروف الشيء الذي رهنه. قال رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا عيد البيت. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. المقصود من هذه القاعدة أن المؤدي عن غيره واجبا مما تصح النيابة فيه يجوز له أن يدعي للشخص المؤدى عنه ليأخذ المال. اكتبوا بسرعة من هذه القاعدة مهمة أيضا. المقصود من هذه القاعدة أن المؤدي عن غيره ومن يؤدي عن أخيه واجبا. المقصود من هذه القاعدة أن المؤدي عن غيره واجبا مما تصح النيابة فيه. خرج الذي لا تصح النيابة فيه مثل الصلاة، ما يصلح أن تؤدي الصلاة عن غيره، الصلاة واجبة عليه، تقول خلاص أنا أصلي عنك اليوم، خليك اليوم مرتاح إن شاء الله، أنت تعبان جيت من السفر، إيش باقي عليك؟ الظهر سهل نمو إن شاء الله أكمل لك هذا ما يصلح. وإنما المقصود ما تصح النيابة فيه. المقصود من هذه القاعدة أن المؤدي عن غيره واجبا مما تصح النيابة فيه يجوز له أن يرجع إلى الشخص المؤدى عنه، يجوز له أن يرجع إلى الشخص المؤدى عنه ليأخذ المال الذي أدى به عنه، ليأخذ المال الذي أدى به عنه إذا نوى أن يطالبه، إذا نوى أن يطالبه بذلك، إذا نوى أن يطالبه بذلك عند الأداء عنه، عند الأداء عنه سواء بإذنه أو بغير إذنه على الصحيح الثاني، سواء بإذنه أو بغير إذنه على الصحيح الثاني. نضرب مثالا إن شاء الله لأجل التوضيح. الآن القاعدة كما سمعت، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. علمت أن أخي محمدا عليه دين عند فلان من الناس، عليه دين عند زيد من الناس، قلت محمد الأيام هذا ما عنده شيء أنا سأدفع عنه، وذهبت عند فلان وأديت الدين عنه، بعد فترة رأيت أن محمدا قد يسر له ومو داري أنني دفعت عنه الدين، قلت له سمع شوف أنا قد رجل وأنا ناوي، شوف ناوي أني أرجع بعد فترة إذا تيسرت لمحمد الأمور سأرجع وأقول له الدين الذي قد أعطيتني فلان، هات نقود التي دفعت الدين بها عنك لفلان، فإنه الرجوع فله أن يرجع ويطالب بحقه وإن لم يأذن له محمد على الصحيح. واضح هذا ما واضح؟ هذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح، أنه إن سدد عن غيره دينا وهذا ما يعلم صاحب الدين، وأنا ذهبت وعلمت أن عند فلان دين لفلان، ذهبت قلت هذا الدين حق محمد انتهينا، وناوي أنني إذا تيسرت محمد سأرجع إليه ومطالبة بالدين الذي سددته عنه، فهنا له أن يرجع في هذه الحالة ويطالب لأنه قد نوى الرجوع. وأما إن اتفقا بينهما أن تسدد عنه فهذا أمر ليس الكلام فيه، أو جئت إليه وقال خلاص أنا إذن لك أن تسدد ديني لفلان هذا أمر مفروغ منه وأنا سأرجع إليه. واضح إن حصل اتفاق بيني وبينه أننا مثلا نسدد ثم نرجع، هذا اتفاق بيني وبينه، أو أذن لي أنني أسدد، فهنا أيضا لي أنا إيش أن أرجع إليه. واضح هذا؟ لازم الكلام إذا لم يأذن ما يعلم، ذهبت من نفسي سددت وأنا ناوي في قرارة نفسي أني أرجع إليه بعد الميسرة، لي أن أرجع وليس لي، ويقول من قال لك سدد عني؟ وإيش أنت خذوني من قال لك سدد عني؟ ما لك شيء عندي وإيش ليش لأن تفعل هذه الطريقة؟ فما يصلح منه هذا، هم جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان أنا محسن إليه، ممكن يخنقك بعد أيام ويقول لك هات المال، وأنا أريد أن يخفف عنك هذا الإحراجات، أنا سأصبر عليك زميلك وصاحبك وأصبر عليك، فلا ينبغي أن تعامل بهذه المعاملة. فهو لما رأى أحوالك تيسرت جاء إليك وقال والله شوف الدين المتقدم الذي عليك عند فلان قد سددناه، ويلا الآن حالك طيب هات حقني ذاك المال. فما ينبغي لمحمد يقول له من أمرك أنك فرصة الآن يريد إشاح، راح لك ما عنده مالك شيء، ومن الذي قال لك تذهب تسدد عني إلى آخر ذلك. فالناظم يقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. أما إذا أدى عن أخيه دينا وفي نيته أنه محسن ما يريد يرجع على محمد بعد ذلك، تيسرت أو لم تتيسر، فهل يجوز أن يرجع؟ ما يجوز أن يرجع في هذه الحالة، وما ينبغي له أن يرجع. أنت أول ما دفعت الدين تريد الإحسان لي، تريد الإحسان من قبل نفسك، وما أذن لك أيضا كذلك، وأنت كانت النية أنك محسن، فهنا ما ينبغي أن ترجع. ترى محمد قد يسرت أموره، تقول والله نحن قد سددنا عنه فرصة أن نرجع إليه، ما ينبغي هذا، وهذا لا يصلح كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا. هذا واضح البيت، هذا هو المقصود. فإذا أدى عن أخيه واجبا ونوى الرجوع له أن يرجع، وإذا أدى عن أخيه واجبا بإذنه أو اتفقا كذلك له أن يرجع. وإذا أدى عن أخيه واجبا وليس ناوي الرجوع عند الأداء فهل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع، ما هو ناوي أن يطالب، فليس له أن يطالب بعد ذلك. طيب، سواء بإذن أو بغير إذن على الصحيح الثاني، وهو قول الحنابلة وهو اختيار الناظم، وهو قول الحنابلة وهو اختيار الناظم، وظواهر النصوص تدل عليه، وظواهر النصوص تدل عليه، مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. فليس من المكافئة أنك تقابل بهذا العمر، من أمرك ومن أذن لك إلى آخر ذلك من التشنيعات، هذا ليس من المكافئة في شيء، ولا من الإحسان وجزاء الإحسان. من صنع لكم معروفا فكافئوه، الأول محسن، وهذا قد صنع، هذا قد صنع معروفا. ويدل عليه قوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. فأجاز أو أوجب، فأجاز أو أوجب الأجرة في الإرضاع ولم يشترط إذنا من الوالد. واضح هذا ما هو واضح؟ شخص طلق امرأته وكان عندها ولد وهي ترضعه، فيجب عليه أنه يشترط ينفق عليها، أذن لها بالإرضاع أو لم يأذن لها، يلزمه أنه ينفق عليها حال إرضاعها لابنه، ليس كذلك؟ وهذا كما تدل عليه هذه الآية: فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. يعني هذا فيه عرف الناس كم يدفع على هذا الإرضاع، ما تعارف عليه، مثلا الشهر يدفع 5000 قابل إرضاع ابنه، يدفع ولا يتراجع عن ذلك. فأجاز أو أوجب الأجرة بالإرضاع ولم يشترط إذنا للوالد، ولم يشترط إذنا من الوالد. إذنا ولم يشترط إذنا من الوالد. وأما إذا نوى عدم المطالبة، وهذا الثاني، أو اتفقا على ذلك، أي لعدم المطالبة، أما إذا نوى عدم المطالبة أو اتفقا على عدم المطالبة، أما إذا اتفقا على المطالبة فهذا واضح، يرجع إليه، لكن اتفقا على عدم المطالبة فهي لا يصلح الرجوع بعد ذلك. وأما إذا نوى عدم المطالبة أو اتفقا على ذلك فلا يجوز له المطالبة وأجره على الله، فلا يجوز له المطالبة وأجره على الله. ودليل ذلك أن هذه هبة، ودليل ذلك أن هذه هبة، لزمت بالقبض، أن هذه هبة لزمت بالقبض، والهبة إذا لزمت بالقبض حرم الرجوع فيها، أما إذا لم يعطيها بعد وإنما ناوي أنه يعطيها لفلان، فهنا إن رجعت بهبتك ما في مانع، لأنك مجرد نية، أو إن صرحت لفلان إن شاء الله أنا سأعطي فلان كذا وبعد ذلك رأيت أن غير أحسن أنه يعطى، فما فيه مانع، ما فيه مانع، أو رأيت أنك تراجع عن ذلك، فهنا هبة لم تلزم بعده لأنك لم تعطي تسلم هذا الشيء. أنا أرى الإخوان كذا يتحركوا حركات غريبة إذا به وقت يا الله. تفضل خلاص إلى هنا. سبحانك الله الحمد لله. الله بسم الله. قال الناظم رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يخالبا. تقدم معنا الكلام على هذا البيت وما يتعلق به، وأن الشخص إذا قضى واجبا على أخ من إخوانه وعن أخ من إخوانه فإنه الرجوع فله الرجوع، وإن لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع في ذلك، وإنه الرجوع يرجع وإن لم يأذن في انقضاء ذلك، ينبغي أن يعطيه، ينبغي أن يعطيه إذا نوى الرجوع وقال شوف أنا قضيت عنك ولم يعلم ذلك ولم يأذن، فينبغي أن يعطي أخاه ما صنع من معروف. والواجب كما قال هنا: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع. الحقوق المالية الواجبة نوعان: الأول ديون ويدخل فيها الكفالة. انتهينا أظن مما آخر شيء العائد في هبته. طيب، تنبيه: الحقوق المالية الواجبة نوعان. ومن يؤدي عن أخيه واجبا، الحقوق المالية الواجبة نوعان: الأول ديون ويدخل فيها الكفالة، كان يكون الإنسان كفيلا لشخص ما، كان يكون الإنسان كفيلا لشخص ما إذا لم يسدد، إذا لم يسدد، وهو محل خلاف، والصحيح أنه إذا التزم كونه كفيلا أنه يجب عليه الأداء. فالآن شخص تكفل عن فلان أنه قال خلاص أنا كفيلة، كم عليه هذا الأخ؟ أنت والأخ يريد دين، يريد 100,000، قال ما أعرفه يا فلان، من يكفله؟ قال أنا أعرف هذا الأخ وفي أنا أكفله إن شاء الله يأتي بحقه. كم المدة والأجل في الدين؟ قالوا شهران مدة الدين ويرجع 100. كتبوا ورقة ما بينهم أشهدوا على الدين هذا، ذهب حل الأجل، وإن صاحبك يا فلان ما جاء ما عنده شيء، فماذا يصنع الكفيل هنا؟ هل يجب أن يلتزم بالمال هذا أم لا يجب عليه؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يلتزم، الصحيح ما دام أنه قد كفل يلتزم، قال أنا كفيله خلاص يسدد له الأخمش. أما إذا قال أنا سأدفع انتهينا، هذا شيء آخر، يجب عليه أن يدفع، لكن تكفل فقط قال سيرجع لك هذا الرجل طيب وأنا كفيله. أما إذا قال خلاص أعطيني 100 وإذا لم يأتي بعد شهر أنا أدفع لك 100، هذا انتهينا منه، الكلام ما هو عليه، لكن يقول أنا كفيله أنه إن شاء الله يرد عليك هذا المال الذي أخذه منه. فهذا فيه خلاف، إذا كفل الشخص شخصا آخر فيه خلاف هل يلزمه الأداء أو لا يلزمه، الصحيح أنه يلزمه الأداء. وإذا أدى عن هذا المكفول هل يلزمه الرجوع إليه؟ هل يصلح أن يرجع إليه؟ يجوز له أن يرجع إلى المكفول بعد ذلك يقول له هات 100 أنا دفعت عنك، خنقني الرجل، تكفلت رجل يعني ما هو أهلا يكفل، ودفعنا عنك 100 هات 100 حقنا، هل له أن يرجع وما له؟ إن نوى يطالبه، أحسنت، إن نوى عند الأداء فهنا لا بأس أن يرجع، وإن لم يستأذن فلان المقبول يقول شو سأؤدي عنك وبعدين إذا تيسرت أحوالك هات حقي، وإن لم يستأذن في هذا فأحسنت، يكون معنى القاعدة الأولى إن نوى يطالبه، فإن أدى ثم حال الأداء أي أدى ما على هذا المكفول وحال الأداء نوى الرجوع يرجع، وإن لم ينوي الرجول فخلاص صدقة وإحسان منه يحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى. خلاف الصحيح أنه إذا التزم كونه كفيلا أنه يجب عليه الأداء، أنه يجب عليه الأداء. وأما المطالبة فعلى ما سبق جزم به شيخ الإسلام وجماعة، وأما المطالبة فعلى ما سبق إنه يطالب، فإنه عند الأداء أنه يطالب، يطالب يرجع له أن يرجع على المقفول ويقول هات مالي. أما المطالبة فعلى ما سبق جزم به شيخ الإسلام وجماعة. الثاني أي النوع الثاني من الواجبات التي تؤدى عن الغير، الثاني نفقات واجبة، الثاني نفقات واجبة. ويدخل فيها الزكاة، ويدخل فيها الزكاة. شخص عليه نفقة واجبة لقريب من أقاربه، زوجته، لزوجته مثلا نفقة واجبة، هو مسكين ما عنده شيء، يتكفلها ذات، يقول خلاص أنا إن شاء الله الشهر هذا والشهرين والثلاثة أنا أتكفل زوجتك وأنفق عليها من أقاربها أو من غير أقاربها، أنا أتكفل وانتهت القضية. فهذا على التفصيل، هذا الآن يعني دفع شيء واجبا مستحبا عنه واجبا، ليس كذلك. وعندنا القاعدة ما تقدم، من يؤدي عن أخيه واجبة، فمن الواجبات المالية النفقات، فمن الواجبات المالية النفقات التي هي واجبة، كالنفقة على الزوجة، النفقة على الأب، النفقة على الأم، النفقة على الأولاد. شخص ما عنده يتكفل واحد هذه النفقة، فهنا إن نوى أن يطالب بعد الإيثار فهنا إيش؟ يرجع، وإن لم ينوي فليس له الرجوع. واضح، ولا يشترط أنه يقول لا أنا سأنفق عليه على أهلك المرة هذه من نفسه مثلا. الصحيح أنه إنه أيضا كذلك إيش؟ يرجع، ما يشترط إذن هذا الرجل، ما يشترط إذنه. لكن الذي توصل إليه هو الزكوات، إذا أدى عن شخص زكاة فهنا هذا من الواجبات، ليس كذلك. فلان حلت عليه الزكاة ووجبت، جاء وقت الزكاة وحل وقت الزكاة وجبت عليه الزكاة، واحد من نفسه تصرف وخرج كم زكاة، سأل عن الأخ هذا كم زكاته، قالوا 50,000، قال أنا أخرجها خلاص وأخرجها، ثم أخبر بعد ذلك شوف أنا زكيت عنك لا تزكي، فهل هذا تجزي؟ هذا لم أدى عنه واجبا، هل يجزي هذا؟ لا يجزي، لأن هذا من الواجبات التي يجب فيها إيش؟ النية، فلا بد من إعلامه، لا بد من إعلامه. وإنما الأمور الأخرى الواجبات التي ما اشترط فيها النية، فلا ليس بشرط أنك تعلمه أنك تفعل كذا وكذا عنه، لا. فأمر الزكاة يستثنى، فلا بد من إعلام المخرج عنه. شخص زوجته راح أخذ ذهبها وعند صاحب المصوغة ووزنه كم ذهب زكاة الذهب هذا، قال والله هذا زكاته 10,000، خلاص انتهينا، أخذ الذهب وراح من نفسه وعطى فلان 10,000، وما استأذن الزوجة أنه سيزكي عنها، هل هذا ينفع؟ ما ينفع، عليها أن تزكي أو يزكي مرة أخرى عن هذه الصدقة، ويستأذنها يقول أنا سأزكي إيش عنك السنة هذه، فيزكي عنها، وهنا أدى عنها واجبا ولا بأس بذلك ومشكور لأنه قد استأذن، فإن والرجوع يرجع، وإن لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. واضح هذا؟ فهذا الذي أردنا التنبيه عنه من الواجبات ما يجب الاستئذان فيه قبل أدائه، من الواجبات التي يريد أن يؤدي الشخص عن أخيه ما يجب الاستئذان قبل إيش؟ الأداء، مثل الزكاة. فإن أراد أن يؤدي عن أخيه واجبا هو الزكاة لا بد أن يستأذن ثم يؤدي، لأن الزكاة يجب فيها إيش؟ النية، لا بد فيها من نية، وهذا خرجته من صاحب الشأن نية. شخص يريد يضحي عن أخيه، أضحي على القول بالوجوب الصحيح، عن قول بالوجوبه الصحيح، فماذا الآن؟ طاح من نفسه وقال سنضحي عن زميلي، وضحى من نفسه وما استأذنه، هل تكفي هذه؟ لا بد من ايش؟ من النية، لان هذا لا بد فيها من نية الأضحية، لا بد فيها واجب يقدم هنا النية، فلا بد ان يستأذن يقول انا سأضحي عنك. شخص يريد ان يخرج زكاة الفطر عن قريب من اقاربه وراح من نفسه واخرج وما استأذنه وما يعلم هذا الشخص الذي سيخرج عنه، هل هذا يغني أم أنه يلزم أن يخرج عن نفسه؟ يلزم أن يخرج عن نفسه، أو هذا إن أراد أن يخرج يستأذنه، يجعل هذا صدقة له ويستأذنه ويقول له شوف سأخرج عنك الزكاة. أما من نفسه يتصرف ومن غير علم المخرج عنه فهذا لا يغني شيئا عنه. فهذه أمور لا بد فيها من إيش؟ من النية، لا بد فيها من النية. فإذا لا بد فيها من الاستئذان، الأمور التي لا بد فيها من نية يشترط فيها الاستئذان، الأمور الواجبة. فعلى هذا عندنا تفصيل في من يؤدي عن أخيه واجبا من حيث الاستئذان وعدم الاستئذان. فإن كان يشترط فيه النية فلا بد من استئذان المخرج عنه، وإن لم يشترط فيه النية كالديون ما يشترط فيها النية، فله أن يخرج عنه من غير أن يستأذن، ثم يقول له شوف خلاص لا تدفع دينك لفلان الذي عليه، أنا قد أخرجت عنك، هذا يكفي. أما أمور الزكاة أمور الأضاحي إلى آخر ذلك ما يشترط فيها النية فلا بد من إعلام المخرج عنه. تفضل. عن الحج ما يستطيع عن الحج، فهنا ذهب من نفسه وحج عنه، ثم اتصل به فلان شوف حججنا عنك، يغني هذا خلاص تسقط عنه، يعني يكون قد اتى بحج؟ لا، لانه لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية. احسنت، مثال في محله الحج، امور الحج امور العمرة من هذا الباب، هذه امور لا بد فيها من نية. اذا اردت ان تحج عن غيرك تستأذنه، تقول انا ساحج عنك السنة هذه حتى يحصل له الاجر، حتى يحصل له، فيأذن لك إن شاء أذن يأذن لك، وإن لم يشاء فله ذلك. هنا لا بد فيها من نية من استئذان، ما تخبرهم. وإن كان أمر متعارف عندكم أن خلاص الوالد يخرج عنا فهذا شيء آخر، وإلا كل واحد تلزمه صدقة الفطر على نفسه يخرج صغير وكبير. فإن أراد صاحب البيت أنه يخرج عنهم وهذا المتعارف عليه خلاص جاءت السنة يشتري، هم يرون يشاهدون يأذنون، شيء معروف، إذن عرفي كالإذن اللفظي، ما فيه فرق بين هذا وهذا. طيب، الثاني نفقات واجبة ويدخل فيها الزكاة، ولا بد في الأداء في نحو الزكاة من إذن، ولا بد في الأداء في نحو الزكاة من إذن المؤدى عنه، المؤدى عنه، لأنه لا بد فيه من النية كي تصح، وإلا فلا، لأنه لا بد فيه من النية كي تصح وإلا فلا. فهذا ينتبه له في أداء الواجبات عن الغير، فما احتاج إلى نية لا بد فيه من الاستئذان، وما لم يحتاج إلى نية فلك أن تخرج وإن لم تستأذنك الديون. هذا أمر مهم أراه التنبيه عليه في أمور الواجبات التي تؤدى عن الغير. نعم، جميع نفق، لا ما هو المشترط نفق على الزوجة، ما يشترط فيها نية، كلام على الزكاة، ما كان من باب الزكاة صدقة الفطر الحج العمرة هذه أمور فيها نية. أما النفقات الأخرى لا، نفق على الوالد ما يشترط فيها نية ولا على الزوجة ولا على، فإن أدى فإن زال الله خيرا، ما يشترط أنه يقول نحن تكون الزوجة عند أبيها مثلا، تكون الزوجة عند أبيها وهو ينفق عليها، نحتاج أن يقول له خلاص ننفق على امرأتك، هذا أدى واجب عن الزوج ولم يؤدي واجب عن الزوج؟ أدى واجب، ويحتاج أن يستأذن الزوج بذلك. لكن كالزكوات وغيرها ما كان من بابها فلا بد من النية، فإذا لا بد من الاستئذان. انتهينا من هذا البيت المهم، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نواه طالبا. نأخذ غيره ختام هذا النظم العظيم والنظم الطيب. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان، والوازع الطبعي هكذا، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. طيب، هذا ختام أبيات هذا النظم الطيب، واستفدنا منه خيرا وقواعد طيبة فله الحمد سبحانه والمنة. وهذه كتب أهل السنة، يغرأ الشخص فيها ويستفيد الفائدة بعد الفائدة، وأما كتب المبتدعة في الغالب ضلال لا يستفيد منها الشخص، وربما حصل له ضرر بسبب القراءة، بل لا بد متحتما من لم يكن متمكنا في العلم يحصل له ضرر من القراءة في كتب أهل الأهواء. فلذلك جاء التحذير الشديد والنكير على يعني من يحدث نفسه أنه يقرأ في كتب أهل الأهواء وأهل الضلال، فجاء التحذير من علمائنا. وأما أهل الكتب وأما كتب السنة فهي مأمونة الغائلة، كتب مأمونة الغائلة، والحمد لله يستفيد منها الشخص، يقرأ فيها ويستفيد. انظر إلى هذا النظم 45 بيت عن هذا، وسيأتي أنه يختم الخاتمة بالحمد لله والصلاة، وتكون تتمة النظم هذه الخاتمة، فمجموع أبيات النظم 47 بيتا، وفيها قواعد عظيمة جدا استفدناها. ومن أبيات هذا النظم منها ما هو متعلق بالقواعد الأصولية كما تقدم معنا، بعضها ليست قواعد فقهية، مع أن الرسالة في القواعد الفقهية، إلا أن المصنف رحمه الله درج ودمج شيئا من القواعد الأصولية فيها، فهو نظم حري وجدير بالعناية به. الحمد لله ما أخذنا يراجع الإخوة ويكون عندهم حصيلة طيبة في القواعد الفقهية، ويقرأوا بعد ذلك في كتب ابن رجب قواعد سهلة، وأيضا قواعد السعدي أكبر من هذا موجودة مطبوعة سهلة، هذا مفتاح لك للدخول في الكتب الأخرى كالأجرومية بالنسبة لكتب النحو. فالكتب أو العلوم لها مفاتيح، العلوم لها مفاتيح ولها كتب ومقدمات يدرسها الشخص كي يتوصل إلى الموسع من ذلك. فالأجرومية مفتاح النحو كما يقال، والرحبية مفتاح الفرائض، والبيقونية مفتاح علم المصطلح، وهذا النظم الذي بين أيدينا مفتاح القواعد الفقهية. فنعم، فهو مدخل لهذا العلم العظيم. قال الناظم: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قوله الوازع اسم فاعل، قال في التاج: وزعته كوضع، أزعه وزعا، وزعته كوضع يعني كوضعته، أزعه وزعا أي كففته ومنعته، أي كففته ومنعته، فانتزع، فانتزع أي كف. فالوازع هو الزاجر عن الشيء والناهي عنه. فالوازع، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. فالوازع هو الزاجر عن الشيء والناهي عنه. فالحاصل أن معنى الوازع أي الرادع عن الشيء، الوازع أي الرادع عن الشيء. وقوله الطبعي، قال في اللسان الطبع والطبيعة، قال في اللسان الطبع والطبيعة أي الخليقة والسجية التي جبل عليها الإنسان، الطبع والطبيعة الخليقة والسجية التي جبل عليها الإنسان، ومثله في القاموس والتاج. والمقصود من كلام الناظم رحمه الله تعالى أن الزاجر والرادع عن المعاصي والمحرمات نوعان، الزاجر والرادع عن المعاصي والمحرمات نوعان. الأول وازع طبعي أي خلقي سجيي جبلي، إن شئت عبرت جبلي. فالأول هو الوازع الطبعي، وازع طبعي، وهو ما جعله الله في طبع الناس من ردع أو من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي، وهو ما جعله الله في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي، كأكل ذوات السموم والنجاسات، كأكل ذوات السموم والنجاسات. فلن ما هو الرادع عن أكل ذوات السموم؟ لو سئلنا مثلا ما هو الوازع، ما هو الرادع عن أكل ذوات السموم والنجاسات، شخص ما يقربها. هل عندنا دليل يعني واضح أنه لا تأكل النجاسات هذه، ولا تأكل أيضا كذلك هذه الحيوانات التي فيها السموم؟ ما عندنا أن الوازع الطبيعي أي الجبلي، ما جعل الله في الإنسان من طبيعة أنها تبتعد عن هذه الأشياء. فهذا زاجر شرعي أم طبيعي؟ طبيعي، طبيعي جبلي، هذا زاجر طبيعي جبلي عن هذه المعاصي. والمناهي كأكل ذوات السموم والنجاسات، ولذا لم يرتب على اقتراف المناهي والمحرمات، ولذا لم يرتب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبعي حدود وعقوبات. فما هي العقوبة في من أكل حية؟ أيش العقوبة؟ كم نجلده يا بوادي؟ الذي يأكل حية من ذوات عقرب، يأتي ويأخذ عقرب ما شاء الله يطبخه، خرج السل هذه حق السم ويطبخه، ما شاء الله بعضها كبار الله، كما ذا بعضها، كما ذا اللي يجي في البحر يسمونه شكله مثله كذا بعضها، خيسف أو شيء. نعم صند، كم جلد نجلده؟ ما عندنا شيء. فالشرع في الغالب في الأمور التي يعني يتركها الشخص الوازع الطبيعي ما يرتب عليها حدود ولا عقوبات مقدرة، وإنما فيها تعزير بما يراه أولاة الأمور، تعزير بما يراه أولاة الأمور، لأن هذه الأشياء النفس تنفرش منها، ما يقربها الشخص، ما تحتاج أن توضع لها حدود، توضع لها عقوبات، لأن الإنسان ينفر منها كما هو معلوم. وإنما جاءت العقوبات في الأمور التي تميل إليها غالبا الشهوات، ليس كذلك؟ تميل إليها الشهوات غالبا، فوضعت فيها الحدود وإيش والعقوبات. أما الأمور الجبلية فالتي تنفر منها النفس يعني بطبيعة الجبلة، فهنا الشرع ما أتى بحدودات مقدرة عليها، لأنها ما يعني يتوقع أن الإنسان يفعل مثل هذه الأشياء، شيء معلوم عند الناس. وأما الله فهو يعلم كل شيء سبحانه، لكن باعتبار مخاطبين بهذه التكاليف. ولذا لم يرى أي نعم في السنة وفي هذا، لكن جاء الإجماع أنه، واختلف العلماء في حد اللواء، منهم من قال يجرى مجرى الزنا، فمن كان محصنا محصنا فيرجم، ومن كان غير محصن فإنه يجلد. هذا قول الشافعي رحمه الله جماعة من أهل العلم. وأما الصحابة أجمعوا على قتله، ولكن اختلفوا في الكيفية، الصحابة أجمعوا على قتله والخلاف في الكيفية، ففيه شيء من الحدود قياسا، أقل شيء القياس على الزنا. طيب، هذا ناس شهوة تميل إلى مثل هذا. طيب، ولذا لم يرتب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبيعي حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها، من كفارات ونحوها. الثاني وازع شرعي، الثاني وازع شرعي، وهو مطلق العقوبات الشرعية. فهذه وازعاتهم ليس بوازعات، روادع وما هي روادع العقوبات الشرعية، روادع عن اقتراف هذه الأشياء، فهي حجب بينك وبين هذه المعاصي التي تميل إليها شهواتك، هذه الحدود. وازع شرعي وهو مطلق العقوبات الشرعية والحدود، وغالبا أن الوازع الشرعي يستعمل فيما تتوق إليه الأنفس، تميل إليه، تحبه، فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات، لما لصاحبها من شهوة ولذة، فهذا البيت واضح الحاصل منه أن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده أشياء رحمة بهم لما فيها من الضرر الذي يعود عليهم ويؤول عليهم، وجعل لهذه المحرمات التي حرمها عليهم وازعين، وازع شرعي ووازع طبعي. الوازع الطبعي كما علمت لم يرتب عليه ايش هذه الامور التي جاءت فيها الوازع الطبعي، عقوبات حدود معلومة غالبا، ليس كذلك؟ لان النفوس تنفر منها بطبيعتها، فلم يوضع لها حدود ولا شيء من هذه الامور، عقوبات مالية ولا شيء. واما الامور التي تميل اليها النفس، وضعت لها ايش وازعات شرعية كالحدود وكالعقوبات وكالغرامات إلى آخر ذلك، فهذه وضعت لها حدود أو وضعت لها عقوبات شرعية ووازعات شرعية لأن النفس غالبا تميل إليها، فجاءت العقوبات بذلك. وأما الأشياء التي ما تحبها النفس تكرهها من نفسها، فهذه لم توضع لها أشياء معينة. واضح هذا؟ فهذا هو ختام هذا الكتاب الجميل وهذا النظم الطيب من هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أي بلا فرق بين هذا وهذا، قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. طيب، ختم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كما ابتدأها، ابتدأ بالحمد وكذلك بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الختام نظير الابتداء، فختم نظمه الجميل الذي اشتمل على قواعد طيبة، ختمه أيضا بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في البدء والختام والحمد لله على التمام في البدء والختام. بدأ بالحمد، حمد الله على بداءته في هذا النظم الطيب، وهذا ما يعينه أنه يحمد الله سبحانه وتعالى، ما يعينه. وكذلك ختام النظم أيضا ختمه بالحمد له، وأيضا لم يقتصر على ذلك، والدوام أي أنني سأستمر على حمد الله سبحانه وتعالى، فليس مقصور الحمد على ابتدائي لهذا النظم وختامي له، بل وأيضا على إيش؟ على الدوام. فينبغي للشخص أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، فما أحسن ما صنعه الناظم، حمد على البدء وحمد الله على الختام، وأيضا أشار إلى أنه سيستمر على حمد الله سبحانه وتعالى. وهكذا العلماء الربانيون يحمدون الله سبحانه وتعالى لما أعطاهم من نعم عظيمة، والله نعم عظيمة، الثراء العلمي أعظم من الثراء المادي والمالي كما تعلمون، هؤلاء عندهم ثراء علمي عظيم جدا. هذا الرجل هو السعدي رحمه الله تعالى، من حسناته أنه خلف إماما بعده يعني يدعو بنفس الدعوة التي دعا إليها شيخه ويسلك نفس المسلك، وهو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فهذه حسنة عظيمة له أنه خلف هذا الإمام بعده يحمل علمه بعده يدعو بنفس الدعوة المتقدمة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ثمار الجلوس للناس، أما الوظائف مشغلة، والله أشغلت علماءنا بعد ذلك جدا الوظائف في أرض الحرمين، فلم يجلسني الطلاب إلا قليلا، لم يجلسوا إلا قليلا، وبعضهم الحمد لله تفرغ فأثمر طلابا وأثمر كتبا وأثمر علما كثيرا، وبعضهم شغل بوظيفته فكانت ثمرته قليلة، موجودة ولكنها قليلة، ولو تفرغ لكانت أكثر وأكثر، ولا شك ولو تفرغ لكانت أكثر وأكثر. فانظر للذين تفرغوا كالعثيمين رحمه الله، ما أشغلت وظيفته مع أنه موظف، لكن ما أشغلته وظيفته عن الجلوس لإخوانه والجلوس لطلاب العلم، فتح مركزا واستفاد منه خلق كثير من طلاب العلم. كذلك الفوزان حفظه الله تعالى جلس للطلاب واستفاد منه كذلك جبل كثير، وغيرهم أيضا كذلك من العلماء الذين جلسوا لطلاب العلم أثمروا جدا من حيث التأليف ومن حيث أيضا الطلاب. والسعدي كذلك جلس لطلاب العلم واستفادوا منه، وأما الذي شغلت وظيفته ربما كان الثمر قليلة. وقد كان شيخنا رحمه الله يعيب على علماء السعودية جدا ويقول لهم اجلسوا للطلاب لا تشغلكم الوظائف عن طلاب العلم، كان يكرر ذلك ونسمعه أكثر من مرة، وهو ينصح علماء السعودية أنهم يجلسوا لطلاب العلم ولا تشغلهم الوظائف عن ذلك. والحمد لله الذي هو شغل بوظيفة خدم الدين، خدم الدين وأثرى أيضا بعضهم الله، مثل الشيخ بن باز، ما نقول شغل والله خطأ أن نقول شغل بوظيفته، فإنه الحمد لله أثرى، وكتبه موجودة ورسائله موجودة، وكذلك طلابه موجودون، له طلاب رحمه الله وغفر الله له، ونفعه كان في الوظيفة عظيم جدا جدا على بلاد الإسلام جميعا، على بلاد الإسلام جميعا، تنشر دعوة التوحيد إلى أفغانستان إلى كذا إلى كذا، إلى مناطق بعيدة جدا نائية عن طريق هذا الإمام رحمه الله تعالى. حصل به النفع ولم يحصل، فليس المعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فهو نفعه عظيم جدا جدا مع وجوده في الوظيفة، فكف الله به شرا كثيرا وأزاح الله شرورا بهذا الإمام رحمه الله تعالى بسبب ذلك المركز الذي كان فيه وتلك الوظيفة التي كان فيها، فحصل به النفع العميم العظيم رحمه الله وغفر الله له. ولكن ربما بعض الناس، وهذا يوجد، تشغله ولا ما تشغله، تشغله الوظيفة، هذا حاصل، ولا سيما في علماء تلك البلاد حصل هذا حاصل، وكان الشيخ رحمه الله ينكر عليهم، هم ربما يشعرون بهذا، هم ربما يشعرون بهذا أنهم شغلوا، لو تفرغوا لأثمروا، عندهم علم كبير وعظيم جدا، ولو تفرغوا لأثمروا جدا للمسلمين وأثروا لهم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وكل ميسر لما خلق له، وإلا تفرغهم لا شك أنه أعظم وأعظم. انظروا الأئمة لما تفرغوا وكانوا يهربوا من الوظائف، انظروا كيف أثمروا وحصل خير كثير جدا، أحدهم ربما يكون يستطيع دور أمة، رئيس ما هو إلا قاضي فقط، ومع ذلك يهرب من القضاء ولا يريده. فالحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، فهذه نعمة علينا إخواني في الله أننا بدأنا هذا الكتاب وختمناه واستفدنا هذه القواعد الطيبة، فما بقي من إخواننا إلا أن يراجعوا هذا الكتاب، ومن قد حفظ النظم فننصحه أنه يراجع هذا النظم الطيب، فهو علم معه، علم يستدل به مع ما ذكر من شرح يسير على هذا النظم، يذكر الأدلة تحت القواعد التي ذكرت، ما هو الذي ذكر تحت هذه القاعدة، يحفظ الأدلة على أقل شيء، يحفظ البيت ويحفظ دليله، فهذا خير كثير ينفعه إن شاء الله في طلبه للعلم. قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع، أي دائع الصيد، شائع أي دائع الصيد، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، والناظم كما ترى لا يذكر الآل، لا يذكر الآل كما تقدم معنا في بداية، وهنا قال بأن الآل المقصود به في البداية هم إيش؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وآله، قال المقصود بهم أتباع في الشرح، فهو يرى أن الآل يدخلون في الصحب والأتباع، فلا يحتاج إلى إفرادهم، لا يحتاج الناظم إلى إفرادهم، لأنه يرى أنهم يدخلون في الصحب والتابع. ذكرهم بس جعلهم بمعنى الصحب، بمعنى الأتباع، بمعنى الأتباع، ولم يفرد آل بيته عليه الصلاة والسلام، يرى أنهم يدخلون في الصحب ويدخلون في التابع. والمقصود التابع ليس التابعي، تابع المقصود بهم باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومن بعدهم وممن بعدهم. فقوله والتابع هذا من باب عطف العام على الخاص، ويشمل الصحابة فهم ذروة الأتباع وأول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلك مسلكهم في ذلك. طيب، فهنا تقول ولم يذكر الآل، وذلك لأنه يرى أن المراد بالآل هم الأتباع، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ولم يذكر الآل، يعني قال في هنا والصلاة مع السلام إلى آخره على النبي وصحبه، ولم يذكر الآل، وذلك لأنه يرى أن المراد بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسوداني والعربي كما تقدم معنا، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فالمقصود بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق الآل ويراد بهم آل بيته، هذا ما يعني منكر، الآل يطلق ويراد بهم آل بيته عليه الصلاة والسلام معنى الأخف، وراد بهم معنى الأخف، فهذا جائز في اللغة، لكن الناظم يرى أن الآل يعني المقصود بهم الأتباع، ومنهم آل بيته لا شك، ممن كان من أصحابه كعلي والعباس حمزة غيرهم، وكذلك من سلك مسلك آل البيت في يعني اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يدخل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله ما تدل